كريستوس أنست. كل سنة وانتم طيبين. احنا انقطعنا عن سلسلة الدراسة الأسبوعين الماضي، كان البسخ وشم النسيم، لكن لازم يبقى الفكرة حاضرة في ذهننا. احنا وصلنا للصحة الرابع من سفر يشوع، وكان في الإصحاح الثالث قصة عبور نهر الأردن. وهم بيعبروا النهر ربنا عندهم أمر قد يكون غريب شوية لكن ليه معنى، إنه خلاهم ياخدوا معاهم حجارة من أعماق النهر يحطوها برا، وياخدوا حجارة من برا يحطوها في النهر. هنشوف القصة دي إيه الهدف منها. كان لما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن أن الرب كلم يشوع قائلا: انتخبوا من الشعب 12 رجلا، رجلا واحدا من كل سبط. في سفر التثنية إصحاح 27 موسى كان زمان قال لهم عن هذا الخبر، قال لهم: يوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك، تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد. الشيد هنا معناها الجير، يعني تدهنها بالجير، تشيدها بالشيد يعني تجيرها، وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس حين تعبر لكي تدخل الأرض التي يعطيك الرب إلهك، أرضا تفيض لبنا وعسل. حين تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم في جبل عبال، وتكلسها بالكلس. نفس التكليسة دي هي الدهان بالجير يعني. فربنا كان قاصد ياخد حجارة من أعماق الأردن يضعها على الأرض عشان تبقى شاهد للمعجزة العظيمة اللي حصل. وكلمة انتخبوا من الشعب 12 رجلا، هيبقى راجل من كل سبط عشان كل واحد يشيل حجر، فيطلع في الآخر 12 حجر، إشارة إلى أن الكنيسة هتتبني من 12 حجر. مين هم 12 حجر؟ أباؤنا الرسل. طالعين من فين؟ من الأردن، والأردن يرمز لإيه؟ معمودية. يبقى الكنيسة هتتبني من أعماق الأردن اللي هو المعمودية، هتتبني على 12 أساس اللي هم أباؤنا الرسل. كلمة انتخبوا من الشعب معناها ان كل سبط كان متاح له فرصة ان ينتخب واحد مندوبا عنه. خلي بالكم في الوقت ده ما كانوش الناس يعرفوا فكرة الانتخابات، كان اما الشعوب عبارة عن قبائل كبيرهم في السن هو رئيسهم، يعني الجد الكبير والعيلة مكونة من 500-600 واحد ليهم جد كبير هو ده القائد الزعيم، وإما يبقى فيه ناس أكتر من كده تبقى مملكة، والملك دوت أخدها بدراعه وكتفه ويخلي ولاده يتولوا المملكة لغاية ما يقوم واحد تاني يديله كتفه يمشيه ويبقى هو الملك. ما كانش فيه الانتخابات. فكأن ربنا من البداية يحب ان الناس تختار لنفسها من هو القائد، عشان كده قال لهم انتخبوا. والانتخاب مفروض ان الناس لما تيجي تختار واحد يكون قائد ليها. احنا في كنيستنا طبعا اكتر فرصة متاحة لينا في الانتخابات هي الكهنة، لما نختار واحد يكون كاهن يجب أن يكون الاختيار بضمير صالح. ضمير صالح يعني إيه؟ يعني الواحد لا يكون بيجامل ولا بيختار حد علشان ينفذ له اللي في دماغه، ولا عشان ده من عيلتنا، ولا عشان ده نعرفه والتاني معنا نعرفوش، ولا عشان ده من كنيستنا والتاني جايلنا من بره. مش هي دي المعايير. المعايير دائما هي الأمانة والكفاءة. اللي هينتخب ده إما يكون أمين فيخدمنا كويس، أو غير أمين هيخدم نفسه، وإما يكون كفء فيخدمنا كويس أو غير كفء فما يعرفش يخدمنا. فالواحد لما فيكم أي حد من أي كنيسة يدعى عشان ينتخب حد للكهنوت قدام قداسة البابا، يجب أن هو يعمل ضميره إلى الأعماق. جاي صوتك يفرق. ونفس الكلام يتقال على المجتمع المدني. لما بتيجي تنتخب إنسان مفروض تبقى عارف أنت بتعمل إيه، ده اتجاهاته إيه ومنهجه إيه، وهينفع ولا ما ينفعش، هيبني ولا يهد، هيعمر ولا يدمر، هيفرق بين الناس ولا يجمع. ما يبقاش مجرد نمشي في الزفة وبس. انتخبوا من الشعب 12 رجلا رجلا واحدا من كل أسرة، وأمروهم قائلين: احملوا من هنا من وسط الأردن من موقف أرجل الكهنة راسخة. طبعا انتوا عارفين الكهنة وقفوا في وسط الأردن شايلين التابوت. فقال لهم: من تحت رجلين الكهنة خذوا 12 حجرا وعبروها معكم وضعوها في المبيت الذي تبيتون فيه الليلة. حتى اللي هتبيتوا فيها الليلة دي أول ليلة بعد العبور، حطوا فيها 12 دي. طبعا دي تفكرنا حكاية أرجل الكهنة راسخة بالإصحاح الماضي، لما يقول: لما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، هيحصل إيه؟ قال أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا كلها في مياه الأردن. وبعد كده يقول: فدعا يشوع الاثنى عشر رجلا الذين عينهم من بني اسرائيل رجلا واحدا من كل سبط، وقال لهم يشوع: اعبروا امام تابوت الرب الهكم الى وسط الاردن، وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على كتفيه حسب عدد اسباط بني اسرائيل. لكي تكون لكم هذه علامة في وسطكم. أدي الهدف بقى من الحجارة دي: إذا سأل غدا بنوكم قائلين ما لكم وهذه الحجارة. دايما ربنا كان يهمه إن الأجيال اللي جاية تبقى عارفة قصة الله مع شعب. دي حاجة مهمة جدا. زي بالظبط احنا دلوقتي مثلا كنائسنا في المهجر، ليه دايما سيدنا البابا واباء اساقفة كتير يسافروا كتير للمهجر؟ هدفنا مش الناس اللي خرجوا من هنا، اولادهم اللي اتولدوا هناك او اللي كانوا هنا صغيرين وسافروا وهم صغيرين مش عارفين حاجة يفهموا الكنيسة ويرتبطوا بيها. مهم جدا الجيل القادم يبقى عارف قصة الله مع كنيسته. جايز انتوا الناس الكبار شفتوا وعرفتوا، طب واللي طالع صغير ده مش دريان. لسه امبارح اتقابل معايا واحد قال لي: انا سني 77 سنة وحضرت 4 بطارقة وشفت بعناية البابا يساب، وشفت البابا كيرلس وبابا شنودة، وكنت صغير أيام البابا مكاريوس. وقال لي: أنا كنت بخدم في مدارس أحد وعاصرت فلان وفلان وفلان وسافرت ورحت وعملت، ونفسي أكتب التاريخ اللي أنا شفته بعناية. وقال لي: إحنا الناس الكبار مقدرين قوي ايه اللي حاصل في الكنيسة دلوقتي. قال احنا ايامينا واحنا عيال ما كانش الكنيسة تفتح غير يوم الحد. النهاردة احنا شايفين اجتماعات ونشاطات وخدمات وشباب واطفال والحان وتسبيحة. قال لي انا معرفتش ان في حاجة اسمها تسبيحة غير قريب، بينما هو كان ليه علاقة عميقة بالكنيسة. فقال لي لازم نكتب الحاجات دي. قلت له اكتب، انت راجل شاهد عصر اكتب. طب يكتب ليه؟ لان ممكن واحد من شباب اليوم ما شافش، ما قارنش، يفكر ان احنا ذات الكنيسة ميتة وبردة ونايمة وملهاش حس. يقولوا له لا، فوق لنفسك، ده انت لما تقارن بالماضي هتلاقي الدنيا جميلة. وطب ايه المطلوب؟ ان انت كمان تستلم الراية وتكمل بهذا النشاط، لان من ضمن وسائل الشيطان في انه يحبط الناس يصيبهم باليأس ويديهم إيحاء إن الكنيسة نايمة مش بتشتغل والدنيا فاسدة. فالواحد العزيمة اللي عنده إيه؟ تبرد. عشان كده ربنا يقول له في كل موقف اعمل حاجة تذكار عشان أولادك لما يسألوك تجاوبهم. سفر خروج 12:26 لما اتكلم عن خروف الفصح، هم ذبحوا الخروف ليلة ما كانوا خارجين وحطوا الدم على الأبواب وأكلوا الخروف مشوي وصروا العجين بتاعهم قبل ما يختمر ومش. طب ايه لازمة ان احنا نيجي تاني سنة نعمل نفس الموقف؟ ما احنا خرجنا خلاص. قال لا، تعملوها تذكار أبدي، ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم، تشرحوا لهم بقى إيه اللي ربنا عمله مع شعبه لما خرجهم من أرض مصر. اللي اتولد في البرية ما دقش المر بتاع العبودية، واللي اتولد بعد كده في أرض الموعد بعد يشوع هي بالنسبة له اللي حصل في مصر قصة وجايز تتنسي. قال لا، بص، عشان يعيش فيها ياكل خروف الفصح مشوي على اعشاب مره، ويكونوا لابسين احذيتهم ورابطين وسطهم وعصيهم في ايديهم كانهم هيهاجروا هيمشوا. فيطلع عيل صغير يسال جده، انتوا بتعملوا كده ليه يا جده؟ يقول له هحكي لك الحكايه. كان يعملوها طقس جميل جدا، يحكي له الحكايه من اول ما شعب الله نزل الى ارض مصر وأيام يوسف والذل اللي حصل لهم في عهد فرعون اللي ما عرفش يوسف، وبعدين إزاي ربنا أنقذهم بموسى وإيه الضربات العشر وإزاي عبروا البحر الأحمر. وفي صحة 13 يقول له يكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا، تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية. وسفر تثنية يقول إذا سألك ابنك غدا قائلا ما هي الشهادات والفرائض والأحكام التي أوصاكم به الرب إلهنا. خلي بالكم هنا يهمه جدا ابنك غدا يسألك وانت تجاوبه عشان يبقى فيه تواصل بين الأجيال. نفس الحكاية قالها في يشوع دلوقتي، إذا سألك بنوكم غدا أباءهم قائلين ما هذه الحجارة، نقول لهم عشان ربنا عبرنا الأردن. مزمور 44 يقول ايه؟ شوفوا ده ايام داود. اللهم، كلمة اللهم يعني يا الله، بآذاننا قد سمعنا، أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم. عايز يقول له يا رب احنا عرفنا قصتك مع شعبك مع جدودنا وابائنا، عشان كده احنا بنتمسك بيك، وزي ما عملت مع ابائنا اعمل معانا. وفي مزمور 78 يقول التي سمعناها وعرفناها واباؤنا اخبرونا، لا نخفي عن بنيهم الى الجيل الاخر، اخر جيل، مخبرين بتسبيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في يعقوب. الشهادة هي لو حي العهد. ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى أباءنا أن يعرفوا بها أبناءهم لكي يعلم الجيل الآخر بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم. تمشي الحكاية من جيل إلى جيل. هي دي جماعة فكرة التسليم. انتوا نفسكم بتعملوا كده. اول ما الواحد ربنا يرزقه بطفل نحطه في حجرنا ونقعد نقول له الحان ونرشم عليه الصليب ونوريه سورة العذراء، سورة ماري جرجس، سورة المسيح، وده قدس ابانوب، وده ماري مينا، وده ابو مقار، ونقعد نحفظه الحان الكنيسة، ويلا هنروح القداس نتناول جسد الرب ودمه، يلا نرشم الصليب. فده التسليم الابائي. وبعدين نقعد نحكي له قصص الكتاب المقدس ونحفظه في الآيات ونحكي له قصص القديسين. ده الصح. أنا عارف إن في بعض منكم أو جايز ما يكونوش موجودين هنا يقعد يحكوا معاهم حكاوي غريبة من كتاب ألف ليلة وليلة وأمنا الغولة ومش عارف حاجات غريبة كده مش بتاعتنا. بدل ما نضيع الوقت في الحاجات الغريبة دي احنا نحكي لهم قصص الكتاب المقدس، يطلعوا الأطفال من صغرهم عارفين الثقافة الكنسية الكتابية. حكاية 12 حجر اللي خدوهم من قاع الأردن، يفكرون بسفر الرؤيا إصحاح 21، المدينة اللي هنسكن فيها في السماء كان لها سور عظيم وعالي، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12. أسميهم مكتوبة على الأبواب. دي الأبواب. طب والأساسات؟ الآية رقم 19. أساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. الأساس الأول يشب والثاني يقوت إلى آخر. طب هما كم أساس؟ 12. هنجيها تجيلها دلوقتي في الآية رقم 14، بس قبلها الاثنى عشر بابا، اثنى عشر لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة. خلي بالكم لما جاب أحجار من قاع الأردن طلعها على الأرض حجر، حجر عادي كده دبش، لكن لما بقى في السماء بقى إيه؟ لؤلؤة. يوري قد إيه الكرامة بتاعت الكنيسة لما نتسامى إلى السماء. في الآية 14 يقول سور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12. يبقى الأبواب عليها أسامي الأصباط، والأساسات عليها أسامي أبائنا الرسل، والاثنين عددهم كام؟ 12. دي بتشاور شوية إن هو أخذ أحجار من قاع الأردن طلعها بره، وأخذ أحجار من الأرض حطها في القاع. أبائنا القديسين فسروها إزاي؟ قالوا الأحجار اللي اتحطت جوه نهر الأردن ترمز إلى كنيسة العهد القديم اللي بقت خلاص مستخبية، واللي طلعت من المية رمز لكنيسة العهد الجديد اللي مولودة من الماء. ودي أسوار ودي أبواب. وهناك إشارة أيضا لحكاية 12 دي في سفر الخروج إصحاح 15، لما جاءوا إلى إيليم وكان هناك 12 عين ماء و70 نخل. فاكرين دي درسناها في سفر الخروج، 12 عين ماء اللي هم 12 رسول، والسبعين نخلة 70 رسول. وكأن أباؤنا الرسل هم ينابيع الماء اللي بتروي الكنيس اللي طالعين من النهر، والسبعين نخلة هم الغذاء اللي بيغذوا الكنيس أباؤنا الرسل. مش بس الاثناشر عين دول، سفر خروج 24 موسى بنى مذبح في أسفل الجبل، عمل له 12 عمود لأصباط إسرائيل الاثنى عشر. خلي بالكم رقم 12 ده قديم، يعني عشان كده لما يهوذا فقد أبائنا الرسل عملوا مكانه متياس، وساعة لما جم يختاروا متياس وجدوا اتنين كويسين، متياس واحد تاني اسمه يسطس، اتنين كويسين بنفس الكفاءة لدرجة مش عارفين يميزوا مين ياخدوه مين يسيبوه. فأنا كان ممكن يكون في رأيي ما تاخدوا الاتنين، ما دام الاتنين حلوين خدمة محتاج يبقى 13، قالوا لا لازم يكون 12 عشان نحافظ على النظام اللي عمله المسيح. وعملوا القرعة طلعت على متياس في انضم لل 12، والتاني اللي هو يسطس مازال بيخدم زي ما هو، بس ما بقاش من ضمن ال 12. زي بالظبط لما نيجي في كنيسة وفي خدام حلوين جدا كلهم زي بعض، عايزين نختار كاهن، مش معقول هنعملهم كلهم كاهن، فاخترنا واحد بقى كاهن والباقيين لسه بيشتغل، بس ده أخذ سلطان الكهنوت وإمكانيات الكهنوت زي ما التياس أخذ سلطان الرسولية وإمكانيات الرسولية، والباقيين بيخدموا كشمامسة أو خدام أو بأي درجة. برضو في سفر ملوك الأول لما إيليا تحدى أنبياء البعل، بنى مذبح من 12 حجر بعدد أصباط بني يعقوب، كان برضو واخد باله أن الحكاية لازم تمشي لرقم 12. طيب نرجع تاني، لما أولادكم يسألوكم إيه حكاية الحجر الاثناشر حجر دول المنصوبين هنا، تقولون لهم إن مياه الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب عند عبوره الأردن، انفلقت مياه الأردن، فتكون هذه الحجارة تذكارا لبني إسرائيل إلى الدهر. إلى الدهر يعني إلى الأبد طول السنين. طبعا ده حصل فعلا، الآية اللي قدامكم في صحاح 3:16 إن المية وقفت، وفاكرين كان وقتها إيه؟ وقت الحصاد، والمية بتاعت الأردن إلى شطوطه، يعني كان في فيضان لألا الناس تفكر إنهم عبروا في وقت كان النهر ناشف ولا المية قليلة يقدروا يعدوا والمية لغاية صدرهم ولا حاجة، ده كان النهر لغاية شطوطه يعني مليان. وهتشوفوا كمان شوية إن ربنا أمرهم بهذا العبور يوم 10 من الشهر الأول، والشهور بتاعة اليهود شهور قمرية، من 10 إلى 14 بيبقى القمر بيكتمل، ولما القمر يكتمل بيحصل ظاهرة في البحر وفي النهر اسمها المد. المد يعني المية تطلع زيادة، القمر بيجذبها، وعلى الصبح تنزل المية تاني في الجزر، المد والجزر. ربنا اختار حاجتين، موسم الفيضان والليلة اللي فيها مد، عشان تبقى المعجزة واضحة وباهرة ومحدش شكك فيها. فتكون هذه الحجارة تذكارا لبني إسرائيل إلى الدهر، زي بالضبط لما قال لهم نفس الكلمة على خروف الفصح، يكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدون فريضة أبدية. الآية 8: ففعل بنو إسرائيل هكذا كما أمر يشوع، وحملوا 12 حجرا من وسط الأردن كما قال الرب ليشوع حسب أعداد أسباط بني إسرائيل، وعبروها معهم إلى المبيت ووضعوها هناك في المكان اللي بيتوا فيه. وبعدين بقى الإجراء الثاني: ونصب يشوع 12 حجرا في وسط الأردن تحت موقف أرجل الكهنة حاملي تابوت العهد، وهي هناك إلى هذا اليوم. كلمة إلى هذا اليوم يعني اليوم اللي كتب فيه يشوع هذا السفر. لكن برضو أعتقد أن هذا اللي يغوص في أعماق الأردن سوف يجد هذه الحجارة شاهدة على هذا الحدث. والكهنة حاملوا التابوت وقفوا في وسط الأردن حتى انتهى كل شيء أمر الرب يشوع أن يكلم به الشعب. طبعا هنا وقوف الكهنة طول الوقت إشارة إلى أن الكهنة يجب أن يكونوا مهتمين بالشعب، مش هم يطلعوا يعدوا خلاص، ده وقفوا لغاية لما كل الناس عدوا واتطمنوا أن آخر واحد عدى، راحوا هم كمان معديين. أول ما رفعوا رجليهم من النهر المية غمرت النهر تاني. مفروض أن الكاهن أو كل أب فيكم وكل أم وكل خادم ما ينامش وما يهدلوش بال إلا لما يطمن على أولاده والناس اللي بيخدمهم، عامل زي الآية اللي بتقول: لا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. مش هطمن غير لما كل الناس تبقى ساكنة في المسيح نفسه. هنا جميل يقول: حتى انتهى كل شيء أمر الرب يشوع أن يكلم به الشعب، كل أوامر ربنا تنفذه. وبعدين مش كده وبس، قال: حسب كل ما أمر به موسى يشوع. ما هو ربنا أمر يشوع مباشرة، لكن من زمان كان قايل الخطة دي بمنتهى الوضوح لموسى، وموسى قالها يشوع. فهنا في تعبيرين حلوين ومهمين: نسمع كلام ربنا ولا نسمع كلام الآباء؟ الاثنين، لأن الاثنين ايه؟ واحد. فقالها أمر الرب يشوع وأمر به موسى يشوع، ويشوع كان نموذج رائع جدا للذي يسمع صوت الله من خلال صوت أبوه. كنيستنا ماشية بالنظام ده، ما بتجدش هناك تعارض إطلاقا بين صوت الأباء وصوت المسيح. أباءنا علمونا كده نمشي في السك. ليه؟ علشان إحنا متأكدين ومطمنين إن أباءنا دول كانوا رجال الله القدسين وسمعوا من ربنا، زي ما يشوع مطمن إن موسى ده كان رجل الله. كل كلمة قالها موسى تنفذت بالحرف، ودي سر من أسرار عظمة يشوع، إنه أيام ما موسى كان عايش كان خادم لموسى ملتزم بخدمته، ولما مات موسى قعد طول عمره وهو بيكتب السفر يذكر اسم موسى. شوفوا الإخلاص. إحنا أحيانا بنعمل العكس، واحد يتنيح ما نجيبش سيرته ولا كأنه كان موجود، ونمسح تاريخ ونطمسه وكأن التاريخ بدأ بي أنا، أنا أول من عمل الحاجات دي. طب والأباء؟ غلابة ما كانوش يعرفها. ده عدم إخلاص. بالعكس، ده أنا أطمن لك جدا لما تقولي أنا اتعلمت الحتة دي من أبويا، أطمن لك. لكن لو سألتك أنت جبت دي من فين، تقول لي الحقيقة يعني بنات أفكاري، أقول لك لا، إحنا مش هنمشي وراء بنات أفكارك. لكن تقول لي أنا مستلمها من أب، أقول لك أسمع لك قوي. قالوا لنا كده في علم البترولوجي اللي هو علم الآباء، قيمة الأب إن ليه أب. ليه أثناسيوس ليه قيمة حلوة أوي في الكنيسة؟ لأنه قال آبائي علموني، ما قالش أنا بقول. الوحيد اللي ليه حق يقول أما أنا فأقول لكم، ومين؟ المسيح. لكن بقية الناس يقول لك أنا سمعت من أبائي وديني بقول لكم لنا. وقالها بولس الرسول: لأن سلمتكم ما استلمته من الرب، من الرب يسوع. فبيسلمونا اللي استلموه، لكن واحد يخترع أبعد عنه. انتوا عارفين زي ايه في مجال الالحان؟ عشان امس يفهموا دي قوي. واحد قال لنا لحن اول مره نسمعه، اول سؤال نقول له جبته من فين ده؟ لو قال انا الفته هنقول له كويس، ما هو الكورالات ياما بتالف الترانيم والحان وحاجات، بس ما يبقاش بقى لحن معتمد في الكنيسه نقول لك حفظه لنا. لكن يقول لك ده انا استلمته من المعلم فهيم سنه كذا، نقول له طب ايه الدليل؟ يقول لك هو ليه تسجيلات اهي، يعني متاكدين ان هو استلم فعلا. نقول له طب سلمه لنا بقى، ده لحن جميل، سلمه لنا ليه؟ لانك انت استلمته. لكن انت بتخترع لحن جديد يدخل بقى في الكورالات مش في الليتورجيه. فاهمين دي؟ نفس اللي يتقال على الالحان يتقال على الإيمان، يتقال على تفسير الكتاب المقدس. أنت جبت لنا دي من فين؟ لو ما عرفش يرد يبقى احنا ناخدها بشكل، لكن لو قال لك ده قالها القديس كيرلس الكبير، ده قالها أثناس، ده قالها زهبي الفم، ده قالها أغسطينوس، نقول ده تعليم جميل. يشوع كان نموذج لهذا التسليم. كما سمع من الله سمع لموسى. وأسرع الشعب فعبروا. إيه أسرعوا دي؟ كانوا خايفين لحسن النهر ينطبق عليهم ولا إيه الحكاية؟ ليه بيجروا؟ يكون في بالهم قصة بحر الأحمر، وأبائهم حكولهم إن بعد ما عبروا البحر انطبق وموت فرعون، فخايفين ينطبق عليهم. مش ممكن، لأن شايفين قدامهم تابوت عهد الرب في وسط النهر. مش ممكن ربنا يدمر التابوت والكهنة اللي شايلينه. طب انت مطمن قوي ان الطريق ممهد، اذا ما بتجري ليه؟ لماذا اسرع الشعب فعبر؟ تعرفين ليه؟ عشان يعلمونا النشاط في الحياة الروحية. طول ما انت ماشي مع المسيح خليك نشيط. الرخاوة لا تمسك صيدا. والآية المرعبة بتاعت ملعون من يعمل عمل الرب برخاء. في قصة لوط الملائكة مسكوا ايديه كده هو ومراته وبنتيه وخرجوهم بسرعة، وقال لهم، قالوا له كده اسرع ويلا اهرب من كل الدائرة ولا تقف في كل الدائرة، محدش بص ورا. اللي ماشي في سكة ربنا يجب ان يكون مسرع. احنا بنلاحظ دي، تلاقي في ناس نشيطة جدا عمال يقرأ كتاب مقدس ويدرس ويروح اجتماع وتاني ويدرس إكليركية ويدخل اعداد خدمة ويخدم هنا ويخدم هنا وعمال يتألق. واحد تاني بارد وحياته الروحية باردة وماشي يتسكع في الطريق الروحي، ويقوم ويقع ويقف ولسه بدري عليه. ده ما ينفعش في سكة ربنا. احنا عايزين الناس المتحمسين. أسرع الشعب فعبروا. وكان لما انتهى كل الشعب من العبور أنه عبر تابوت الرب والكهنة في حضرة الشعب. حضرة الشعب هنا معناها حضورهم وشايفين، وقفوا على الشط الثاني وبصين بقى الكهنة. أول ما اطمنوا الكل عدى، راحوا هم بقى ابتدوا يتحركوا وطلعوا شايلين التابوت. وهنا لم يغفل الكتاب ان يقول: عبر بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة. فاكرينها دول المفروض هيسكنوا فين؟ هيسكنوا شرق الاردن. طب ايه اللي خليكم تعبروا؟ قالوا احنا متفقين من ايام موسى ان احنا هنسكن هنا، بس بشرط ان احنا هنعبر مع اخواتنا ونطمن عليهم ونسكنهم، ونرجع نسكن في مكاننا. بس في الحقيقة مش كل 60.5 عبروا، لكن عبروا منهم المتجهزين. متجهزين معناها لابسين آلات الحرب، وتركوا في الناحية الثانية أطفالهم ونسائهم والشيوخ والفتيان اللي ما يقدروش على الحرب، سابوهم سكنوا ومعاهم بعض الرجال يحموهم، واللي عدوا كانوا حسب الآية 13 نحو 40,000 من 60.5 دول. متجهزين أمام بني إسرائيل كما كلمهم موسى. أنا برضه هتستوقفني هنا كلمتين. مرة يقولوا عبروا أمام الرب في الآية 13، ومرة يقولوا عبروا أمام بني إسرائيل في الآية 12. طب هو قدام الرب ولا قدام بني إسرائيل؟ الاثنين. قدام الرب معناها علاقتي بربنا، قدام بني إسرائيل معناها علاقتي بالكنيسة الجماعة المقدسة. ولا نستطيع أن نفصل بين الاثنين. حدش يقول أنا بيني وبين ربنا عمار، ما حدش يدخل بيني وبينه. ما تجيش كنيسة ليه؟ يقولك أنا أحسن من بيروح الكنائس، وعلاقة مع ربنا خاصة كده، يقرأ كتاب مقدس في البيت، بيصلي بطريقته، بيصوم مطرح ما يحب يصوم، لكن هو حاسس بتوع الكنائس دول ناس أي كلام، فأنا اللي يوديني كنائس أنا هبقى كويس لوحدي. ده عايز يعبر أمام الرب مش أمام بني إسرائيل. طب تعالى العكس، في كتير من الناس اللي حاضرين معانا الكنائس ليس لهم علاقة بالرب. هو بيجي الكنيسة وبيخدم محافظ ألحان وشماس ومخدم في مقاس أحد، ونشاطات ومشاريع ورحلات وحفلات ومؤتمرات ومهرجانات وشغل ليل نهار، بس في أعماقه مفيش ربنا. هو انشغل قوي بأمام بني إسرائيل ولم يجد له موضعا أمام الرب. مش ده برضو غلط؟ يبقى لازم ناخد بالنا من البعدين يكونوا موجودين، لازم أمام الرب وأمام الكنيسة، وده ما يضغيش على ده، لأن احنا خلاصنا لن يكون خلاصا فرديا كل واحد من دماغه، لكن هيكون جماعة مقدسة معا معا ليكون الجميع واحدا. فما نقدرش نستغنى عن الكنيسة وشعب الله، مش كل واحد من دماغه. احنا كلنا صمنا مع بعض واحتفلنا بالبسخ مع بعض واحتفلنا ببهجة القيامة مع بعض وكل حاجة مع بعض. حدش ان هذا ممكن يصوم. حد بعت لي يقول لي لو سمحت اديني حل بس اصوم يومين، لان لي اخ تعبان جدا عايزين نصوم له. تقول له اعمل كل عايز تعمله الا انك انت تصوم في الخمسين. ممنوع الصيام في الخمسين، ممنوع المطانيات في الخمسين، ممنوع العياط في الخمسين، دي أيام البهجة والفرحة. كلنا مع بعض، تيجي أيام كلنا نصوم مع بعض. إذن هي دي اسمها الجماعة المقدسة. ما فصلش نفسي عن الكنيسة تحت أي ظرف. واحد كيانه الداخلي مربوط بالكنيسة. ده أحيانا لما يكون واحد زي كده تلاقي بيحصل غصب عننا خطأ مني أنا شخصيا يخلي الواحد يطفش، ومع ذلك هو لابت في الكنيسة. ليه؟ لأنه ده أصيل، أصيل مربوط بالكنيسة. واحد تاني بقى ما يصدق من غير حاجة خالص، يقولك أنتوا أعثرتوني أنا مش جاي. طب أنت بتخبط دماغك، أنت الخسران، ما أنت مش هتعرف تخلص بدون الكنيسة. من لا تكون الكنيسة أمه لا يمكن أن يكون الله أبوه. لازم تعبر أمام الرب وأمام بني إسرائيل. نحو 40,000 متجردين للجند. كلمة متجرد معناها برضو إيه؟ لابس أسلحة الحرب. عبروا أمام الرب للحرب إلى عربات أريحة. كلمة عربات أريحة معناها البرية اللي حوالين مدينة أريحة. أريحة دي مدينة مبنية بأسوار، هناخد بعد كده إزاي إن هم قدروا يهدوا هذه الأسوار، لكن هنقف عند رقم 40,000. إيه 40,000؟ رقم 1000 بيرمز للسماء. ليه؟ لأن احنا متفقين على دي، يوم عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم. على طول الأباء فهموا رقم 1000 يساوي ملكوت السماوات، وعشان كده لما اتكلم عن تقييد الشيطان قال له انه ايده 1000 سنة. طبعا 1000 مش ممكن تكون رقم حرفي، وإلا النهاردة احنا في 2010 يبقى الشيطان اتحلت قيوده من 1010 سنة. لا، هو رقم 1000 يقصد به الملكوت. طب والأربعين؟ الأربعين دي بترمز إلى العبادة المنظمة. شوف المسيح صام 40 يوم، وموسى صام 40 يوم مرتين، وإليه صام 40 يوم، وإحنا بنصوم الأربعين المقدسة وأربعين قبل صوم الميلاد. وحياة موسى كانت متقسمة ثلاث أربعينات، 40 في القصر، وأربعين في البرية، وأربعين في الخروج. والصعود بتاع السيد المسيح بعد 40 يوم من القيامة. إذن رقم 40 دوت مش جاي كده عشوائي. ليه بنقول يرمز للعبادة المنظمة؟ لأن رقم 4 بيرمز لأقطار الأرض، شرق وغرب وبحري وإبلي، والمنظر ده بتاع صليب. ورقم 10 بتاع الوصايا العشر، فيبقى 4 × 10 معناها أقطار الأرض بتعبد الله بسماع وصيته. خلي بالكم احنا صحيح بنقول 7 مرات في النهار سبحتك، لكن عندنا 3 بالليل كمان، يبقى كم ساعة؟ واضحة جدا في البسخ، كنا بنصلي 5 سواعي بالنهار و5 بالليل، هما دول هما نفس الإجبية، بس احنا في الإجبية بنصلي 7 بالنهار و3 بالليل، هما دول نفسه. فاحنا بنصلي 10 مرات، 10 × 4 دي اللي هي 40. فالأربعين ألف متجرد اللي طالعين قدام شعب إسرائيل من صفت رأوبين وجاد ونصف صفت منسة، بيرمزوا إلى الناس اللي تجندوا لخدمة ربنا وتكرسوا ودخلوا إلى الأبدية وهم لسه عايشين في الأرض. 4 أدي أقطار الأرض، 10 العبادة، 1000 الأبدية. يبقى الأرض في العبادة تدخل إلى الأبدية. 40,000 متجردين للجند عبروا أمام الرب. يا ترى أنت من ضمن هؤلاء 40,000؟ قلبك من الداخل مرشوم بصليب كده 4 جهات، ومليان بالوصية، ومليان بالعبادة، هذه 10، وفكرك في 1000 اللي هي الأبدية، وبعدين بتعبر لتحارب حروب الرب ضد الشيطان قدام الرب قدام بني إسرائيل. هل أنت فيك أنانية تخليك تحارب قدام الرب مالكش دعوة بشعب بني إسرائيل، ولا أنت إنسان مظهراني بتخدم قدام بني إسرائيل وسايب الرب، ولا أنت إنسان عميق لك علاقة قلبية عميقة مع الرب وليك خدمة واضحة في الكنيسة تخدم بها شعب الله؟ في ذلك اليوم عظم الرب يشوع في أعين جميع إسرائيل فهابوه كما هاب موسى كل أيام حياته. مش ربنا وعده بدي في الإصحاح 3؟ ربنا قال له اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. خافش أي حد فيكم ما يخافش، الله اللي بقى مع موسى هيبقى معاك. تقول لي أنا روح فين في موسى، ده أنا غلبان، أقول لك هو ربنا بتاع الغلابة دول. تقول لي أنا خاطئ، أقول لك ما تنساش أن موسى في يوم من الأيام قتل، أنت ما قتلتش، ومع ذلك ربنا رضي أن يشتغل مع هذا القاتل وحوله إلى أب حنون جدا. قاتل، عارف يعني واحد بيسفك دم، وانتهى القساوة. وبعد كده قيل عن موسى كان موسى الرجل حليما جدا. ليه ده؟ إيه اللي حصل؟ لأن الرب كان معهم. تقول لي ده أنا إنسان وحش، أقول لك بص ربنا مالوش حدود، مفيش عوائق، هيجي معايا أنا أسوأ جميع الناس ويعمل معايا أعمال عجيبة ليكون فضل القوة لله لمنا. لنا هذا الكنز في أواني خزفية. يشوع ما تخافش أنا هبقى معاك. قال له يا رب أنا مطمن. قال له بص بقى اليوم أبتدي أعظمك، يلا هتعدوا الأردن، في ذلك اليوم عظم الرب يشوع في أعين جميع إسرائيل فهابوه كما هابوا موسى كل أيام حياته. يشوع أنت كان يهمك أوي الناس تهابك؟ يقول لي في الحقيقة أنا من جهة ذاتي مش غاوي الناس تخاف مني، يعني بالعكس الموضوع مش كده. طب أنت كانت مهمة حكاية هابو؟ يقول لي علشان أقودهم. انتوا عارفين لما يكون سوري بقى في التعبير قائد خيخة كده يقول كلمة والناس ما تسمعش كلامه هيقودهم ازاي؟ لكن لما يكون لي مهابة ويقول الكلمة الناس تقول ايوه ده رجل الله، احنا نخاف نخالفه ربنا يزعل، انه يقدر يقود الشعب. كان محتاج هذه الهيبة مش من اجل ذاته، من اجل نجاة الشعب. دي تفكرنا بالآية بتاعت سفر الخروج 14، ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وأمنوا بالرب وبعبده موسى. أمنوا بموسى، يعني أمنوا أن موسى ده رجل الله اللي بيقدر يعمل معجزات. طب ما كان بيعمل ضربات 10، قالوا لا إلا عبور البحر ده خلانا نقول الرجل ده بتاع ربنا. وطبعا دي لفايدة الشعب مش لفايدة موسى. ودي تعلمنا احترام القديسين واحترام قادة الكنيسة، لأن لو هيبة رجال الله اتهزت ما يعرفوش الشعب يوصلوا لربنا. وما اللي احنا ليه بنقول في القداس اعطي بهاء للإكليروس؟ مش الغية أن يكون الإكليروس بهي وبس، أن الناس لما تحترمهم وتسمع كلامهم الكنيسة تبقى ملمومة. أول ما كاهن في كنيسة يفقد هيبته الكنيسة تتفركش، أسقف في إبرشيته يفقد هيبته الناس تقوم ضده، تلاقي فيه انقسامات. طول ما هو رجل الله في عينين الناس يبقى كل في إيد المسيح. وكلم الرب يشوع قائلا مر الكهنة حاملي تابوت الشهادة أن يصعدوا من الأردن. خلاص يطلعوا بقى رجله. فأمر يشوع الكهنة قائلا اصعدوا من الأردن. هو سموه تابوت الشهادة ليه؟ لأن جواه لوحي الشريعة اللي اسمهم الشهادة. فكان لما صعد الكهنة حاملوا تابوت عهد الرب من وسط الأردن واكتذبت بطون أقدام الكهنة إلى اليابسة أن مياه الأردن رجعت إلى مكانها. فجأة كده راحت نازل وجرت كما من قبل إلى كل شطوطه مرة تانية. وصعد الشعب من الأردن في اليوم العاشر من الشهر الأول. خلي بالكم ده اليوم اللي ربنا قال لموسى من 40 سنة فاتت كل واحد يسحب خروف ويخليه عنده في البيت من يوم 10 ليوم 14 ويذبحه اللي هو خروف الفصح. وهو ده الشهر الأول، في اليوم العاشر من الشهر الأول. وساعتها عبروا بحر الأحمر ليلة 14، وربنا قال لهم هتقعدوا 40 سنة في البرية. في نفس التاريخ بعد 40 سنة خلاهم يعبروا الأردن. يمكن كمان نقدر نقول 40 سنة ناقص 4 أيام، يعني ربنا حقق لهم وعده مبكرا بأربعة أيام. في اليوم العاشر من الشهر الأول وحلوا في الجلجال، في تخم أريحة الشرق. تخم يعني إيه؟ حاجة متخمة، يعني حاجة جنبها على طول من ناحية الشرق، لأن طبعا أنتوا عارفين العراق وإيران تبقى شرق والبحر المتوسط يبقى غرب، فهم جايين من ناحية الشرق، فأحلوا في تخم أريحة الشرق بمنطقة اسمها الجلجال. هي ما كانش اسمها الجلجال، اتسمت بعد كده الجلجال، وهناخد القصة دي في الصح الجاي. قال الرب يشوع: اليوم قد دحرجت عنكم عرمس. كلمة جلجال معناها الدحرجة، دحرجت عنكم عار مصر، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم. والجلجال ده بقى ليه قصص كتير في الكتاب المقدس، يعني الواحد لو دخل كده على الكتاب المقدس قاعد يدور على كلمة الجلجال هيلاقي ليها أماكن كثيرة، اخترت لكم بعضها. صمويل النبي كان يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال والمصفاه ويغدى الإسرائيل في جميع هذه المواضع، يعني كانت بقى تجمع كبير من تجمعات الشعب. وصمويل بصفته القاضي كان بيلف على الأماكن دي، يقعد في كل مكان شوية يقضي للشعب. وقال الكلام ده لشاول لما جه يمسحه ملك، قال له: تنزل قدامي إلى الجلجال، وهوذا أنا أنزل إليك لأصعد محرقات وأذبح ذبائح سلامة. وبعدين قال للشعب: هلم نذهب إلى الجلجال ونجدد هناك المملكة. فذهب كل الشعب إلى الجلجال وملكوا هناك شاول. يبقى لازم أفتكر كمان الجلجال ده أول حتة نزلوا فيها بعد ما عدوا الأردن، لكن كمان أول مكان يمسح فيه أول ملك لبني إسرائيل اللي هو شاول. وبرضه في إصحاح 13 من صمويل الأول: اجتمع شعب وراء شاول إلى الجلجال. أول حرب يعملها الملك الجديد، ابتدوا التجمع بتاعهم من الجلجال. بس حصل هنا مشكلة مع شاول، انه لما قعد في الجلجال 7 أيام في الآية رقم 8 قدامكم، ولم يأتي صمويل إلى الجلجال والشعب ابتدى يرخرخ، بقالهم 7 أيام متجمعين ما عملوش حاجة، هو مستني صمويل يجي يعمل الذبيحة عشان يبتدي الحرب. فلما تأخر صمويل هو عمل نفسه بطل، يقول لك تجلد شاول وقاتوا هاتوا الذبيحة نعملها حاجة. واحنا مستنيين صمويل ليه؟ أول ما خلص الذبيحة طلع له صمويل قال له: أنت استعجلت ليه؟ قال له: أنا استعوقتك وأنت تأخرت والناس بدأوا يتفرقوا وعزيمتهم تهبط، فأنا تجلدت وعملت يعني إيش؟ يعني جمدت قلبي وعملت الذبيحة. فقال له صمويل: إيه؟ قد انحمقت، اللي أنت عملته ده غلط. في واحد في الدنيا فيكم يتجرأ يدخل الهيكل يعمل قداس عشان أبونا اتأخر؟ ولا يمسك الشورى ويعمل رفع البخور عشان ابونا اتأخر؟ قال له: قد انحمقت، الرب ينزع عنك المملكة لأنه عمل حاجة مخالفة للطقس. يبقى الجلجال فيها كمان القصة دي. كمان في قصة تانية في الجلجال، إيليا وإليشع ذهب إلى الجلجال يوم ما ربنا أصعد إيليا في مركبة نارية، جت في ملوك الثاني صحاح 2 آية 1. وبرضو قصة المعجزة اللي عملها إليشع بتاعة السم اللي كان في الحلة اللي بيسلقوا فيها السليقة، رجع إليشع إلى الجلجال وكان جوع في الأرض إلى آخر الآية 20: الإثنى عشر حجرا التي أخذوها من الأردن أصابها يشوع في الجلجال. هو حاليا مش عارفين مكان الجلجال ده فين بالظبط، لأنها مدينة قديمة واندثرت، ويمكن يكون في فرصة للأثريين لما ينقبوا جايز يجدوا أثار هذه الأحجار الاثناشر. وبيكرر تاني في آية 21: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا سألك بنوكم غدا أباءهم قائلين ما هذه الحجارة، تعلمون بنيكم قائلين على اليابسة عبر إسرائيل هذا الأردن. تحكي لهم القصة، لأن الرب إلهكم قد يبس مياه الأردن من أمامكم حتى عبرتم، كما فعل الرب إلهكم ببحر صوف اللي هو البحر الأحمر الذي يبس من أمامنا حتى عبرنا. الهدف لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية، لكي تخاف الرب إلهكم كل الأيام. ربنا كان بيبقى غاوي يعمل علامات عشان تبقى تذكارات مقدسة والناس تعرف ان دي يد الرب مش احداث طبيعية. ده مع ذلك النهاردة بيقولوا حاجات زي كده، يقولك ده مش معجزات، دي كانت حاجة طبيعية والنهر قل والناس عدت، ويقولوا كده برضو على البحر الاحمر. ما عدوش في البحر الاحمر، الحاجة دي حتة بحيرة كده وعدوا فيها والمية كانت للركب. لكن ربنا كان بيسيب تذكارات عشان يؤكد على صحة القصة ان هي من عند الله. هقول لكم بعض التذكارات بسرعة في دقايق. لما نزل المن ربنا قال لموسى خد جزء من المن وحطه في قسط يقعد للحفظ في جميع أجيالكم، فحطوه جوه تابوت الشهادة عشان يشهد لكل الأجيال إن ربنا كان بينزلوهم من السماء. برضو لما قام قورح ودثان وأبرام واعترضوا على موسى زي خلي هارون هو رئيس الكهنة، أخذوا عصيان بتاعتهم وحطوهم قدام خيمة الشهادة، عدد إصحاح سفر العدد إصحاح 17. إذا عصى هارون قد أخرجت فروخا وأزهرت زهرا وأندكت لوز، وربنا قال له خد العصاية دي إلى أمام الشهادة لأجل الحفظ، العصاية اللي نبتت وهي عصاية علامة لبني إسرائيل لبني التمرد فتكف تذمراتهم عني لكي لا يموتوا. ذات نفس لوحي العهد كان اسمهم لوح الشهادة، كأنهم بيشهدوا ان الله بنفسه كتب هذه الوصايا تقعد تذكار لكل بني اسرائيل. عشان كده احنا كمان في حياتنا الروحية يجب ان يكون لنا تذكارات نتذكر بها اعمال الله في حياتنا. الواحد ممكن يقعد يفتكر وممكن ينسى. فاكر لما الواحد كان عيان ووصل لمرحلة انه هيموت وحضروا له مش عارف ايه، ومع ذلك ربنا نفع قصورته وقام بقى كويس، عمد اتنست من زمان، ليه ما سيبش عندي تذكار يذكرني بهذه القصة؟ ليه ما يكونش الانسان دايما عنده ذكريات مقدسة يتذكر بها اعمال الله؟ دي خطة ربنا ان يحط دايما اشياء تذكرنا باعماله. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.